الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن، والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال مع هذه المسائل المتعلقة بالطواف. فمما ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بالطواف أنه لما يأتي في السنة النبوية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تخصيص أدعية معينة لكل شوط، وإنما أفادت النصوص أن الطواف شرع لإقامة ذكر الله عز وجل ومناجاته، والذي ثبت من الدعاء هو بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أيضا كما جاء في حديث أنس كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من أدعية القرآن في سياق آيات الحج في معرض الثناء على المؤمنين المتممين حجهم، ذكر في صفاتهم قوله: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهو دعاء جمع خير الدنيا والآخرة، لأن قولها حسنة في الدنيا حسنة هذا يدخل فيه كل خيرات الدنيا، وفي الآخرة حسنة يدخل فيه كل خيرات الآخرة، فهو من جوامع الأدعية. وكان أكثر ما يدعو كان أكثر دعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان كثير من السلف ومنهم أنس راوي الحديث إذا عرضت لأحدهم حاجة جعلها في هذا الدعاء، لأنه جامع، يعني يجمع ما في نفسك مما تريده من خيرات الدنيا والآخرة وما لم يخطر ببالك أما الطواف ليس هناك أدعية مخصصة. الآن يوجد يعني كتب في أيدي بعض العوام مكتوب فيها الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث، معين لكل شوط دعاء خاص، هذا لا أصل له، هذا معدود في المحدثات، ولا يليق أن يطوف المرء ببيت الله عز وجل وهو على غير سنة مر معنا في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له يعلى بن أمية لما أخذ بيده ليستلم الركن الذي بعد الحجر، قال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته فعل ذلك؟ قال: لا. قال: دع عنك هذا، إن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هذا الأصل ينبغي أن يكون مستقر في نفس الحاج ونفس كل مسلم: إن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الله عز وجل يقول لا في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا الأصل أن مثل هذه الأشياء حتى وإن تعلق بها بعض العوام أعجبوا بها أو وجدوا من أثنى عليها، الواجب عليهم أن يطرحوا هذه الأشياء وأن يتجنبوها وأن يلزموا أنفسهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي بها تمام حجهم وكماله وسلامته، التي بها تمام حجهم وكماله وسلامته. فالطواف ليس له أدعية مخصصة. إذا ماذا يفعل الطائف؟ يكبر أول ما يبدأ ثم يذكر الله عز وجل بما تيسر. إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يقيم ذكر الله، يقيم ذكر الله عز وجل، تلاوة للقرآن يقرأ ما تيسر، الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله يكثر منها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولو أضاف إليها لا حول ولا قوة إلا بالله. يدعو الله عز وجل، وليتخير أيضا من الدعاء الجوامع المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أحد السلف غاب عني اسمه يقول: طفت مع عمر بن الخطاب بالبيت فكان هجيراه في الطواف، يعني الذي يكرره في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال حفظه الله: يكون التقبيل للحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف، وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما.
أيضا هذه مسألة وهي التقبيل والاستلام، التقبيل للحجر والاستلام له، الأصل أن يكون هذا في الطواف، أن يكون في الطواف سواء في بدئه أو في أثنائه كلما مر به، هذا هو الأصل. لكن هل له أن يأتي إلى الحجر ليقبل من غير طواف؟ هل له ذلك، يعني أن يأتي للحجر الأسود ويقبل من غير طواف؟ يعني هذا لم يأتي في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي جاء من فعله في حجة الوداع كما في حديث جابر أنه بعد أن صلى ركعتي الطواف رجع إلى الحجر واستلمه صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم في طواف أو غير طواف. فهذا يدل على أن هذا جائز، لكن الأولى أن يكون التقبيل للحجر في الطواف، سواء في بدء الطواف أو في الأشواط، كل شوط أو في بعض الأشواط. نعم.
قال حفظه الله: يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضطباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفه على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين.
أيضا هذه مسألة أخرى تتعلق بالطواف، سواء في طواف العمرة الذي هو ركن من أركان العمرة، أو في طواف القدوم للقارن والمفرد وهو من سنن الحج في حق القارن والمفرد. فمن سنن هذا الطواف الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم، الذي هو أول طواف يفعل عند الوصول إلى مكة، هذا الطواف الذي هو أول طواف يفعل، من السنة أن يكون المرء فيه مطبعا، أن يكون فيه المرء مطبعا. معنى مطبعا أن يجعل الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفاه على الكتف الأيسر، وطرفاه على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيمن باديا مكشوفا. هذا الاطباع سنة في طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة، وطواف العمرة سواء عمرة مستقلة أو عمرة التمتع التي يكون متمتعا بها إلى الحج، فمن السنة أن يكون مطبعا في الطواف كله، من أوله من بدئه حين يريد أن يبدأ الطواف يطبع إلى أن ينتهي. إذا انتهى من الطواف قبل أن يصلي ركعتين يعيد الرداء كما كان ويصلي الركعتين وهو مغطي لكتفيه. وليعلم أن هذا الاطباع هذا موطنه فقط عند بدء الطواف، وينتهي الاطباع عند انتهاء الطواف. الحج كله من حين يخرج الإنسان من الميقات إلى أن يرمي الجمرات ويتحلل، الحج كله ليس فيه الطباع. ومن الخطأ الشائع عند كثير من العوام يطبع من الميقات إلى نهاية الحج، يكون لابسا الإحرام مطبعا. هذه الهيئة ليس لها أصل في السنة. الاطباع إنما جاء له موطن واحد وهو الطواف، إما طواف القدوم وللقارن والمفرد أو طواف العمرة، وهو سنة في الأطوفة السبعة كلها، الأشواط السبعة كلها. وهذا أيضا ثبت فيه أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، يعني الإبط الأيمن، وثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، قذفوها على عواتقهم اليسرى. وإذا جعل الرداء تحت الإبط الأيمن أصبح الكتف الأيمن مكشوفا وقت الطواف، وهذا إنما يكون فقط في هذا الطواف، نعم، من بدئه إلى منتهى.
قال حفظه الله: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء، رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، رواه البخاري. وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وأما النساء فلا رمل عليهن. قال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة.
أيضا هذه من مسائل الطواف، وهي الرمل وهو ثابت في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، وسيأتي معنا أصل هذا الرمل، أصل هذه السنة، وهو مشروع في الأشواط الثلاثة الأول، ثلاثة الأشواط الأول. والرمل هو مسارعة الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، مع مقاربة الخطى، وهو في الأشواط الثلاثة الأول، يعني الرابع والخامس والسادس والسابع ليس فيها رمل، حتى من نسيها في الأشواط الأول، من نسي الرمل في الأشواط الأول لا يفعله في الرابع والخامس، لا يفعله لأنه سنة فات محلها، محلها الأشواط الثلاثة الأول، إن ذكرها فعلها وإن لم يذكرها لا يفعلها في الأشواط الأربعة الباقية لأنها سنة فات محلها. وإذا كان الطائف معه كبير سن، والد أو والدة ونحو ذلك يحتاج إلى خدمته، فمشيه معه مشيا رفيقا لخدمته أولى من الرمل لحاجة الكبير إلى هذه الخدمة والرعاية. ومثل ذلك أيضا في السعي، في السعي إذا كان معه كبير يترك هذا الإسراع بين العالمين من أجل خدمة هذا الكبير الذي معه، وهذا أولى، أولى والأجر فيه أعظم. نعم. أما النساء فلا رمل عليهن، النساء لا رمل عليهن، لا رمل عليهن في الطواف، ولا أيضا ما سيأتي معنى الإسراع الذي هو في السعي بين العالمين، لا ليس عليهن، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، مثل ما حكى ابن المنذر رحمه الله قال أجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. والرمل قد يترتب عليه شيء من التكشف لأسفل البدن، والمرأة ما مطلوب منها يعني العناية بسترها وحشمتها. من الطرائف الطريفة، أحد الأفاضل يذكر يقول كنت في المسعى ومعي طفلان ابن وبنت في المسعى، فلما وصلنا للعلم أسرعت، وأسرع الولد وأسرعت البنت، فالتفت إليها أخوها قال لها النساء ليس لهن رمل، يقول لأخته الصغيرة كلهم صغار، قال النساء ليس لهن رمل، قالت أصل الرمل من هاجر، قالت أصل الرمل من الصغيرة، قالت أصل الرمل من هاجر، لكن مع ذلك وإن كان هذا أصله فبإجماع أهل العلم أن المرأة لا عليها، ليس عليها رمل، ليس عليها رمل لا في الطواف ولا في السعي. نعم.
قال حفظه الله: وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار، رواه البخاري ومسلم. وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، رواه البخاري ومسلم. ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع، كما في حديثي ابن عمر وجابر رضي الله عنهم المتقدمين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه.
نعم، يعني هذا بيان لأصل الرمل. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة في السنة السابعة لعمرة القضاء قال المشركون: يقدم عليكم أقوام أوهنتهم وأضعفتهم حمى يثرب، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الصحابة بالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى حتى يري ويروا المشركين قوتهم ونشاطهم، وفعلوا ذلك. ثم أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام سنة، أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ولهذا يعني لما يحصل هذا الرمل يذكر المسلم بمأثرة عظيمة من مآثر السلف في نصرتهم لدين الله، ويعني قوتهم في الحق والانتصار لدين الله عز وجل رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ثبت ذلك سنة، هو الذي ثبت ذلك سنة، بقيت سنة تفعل في هذا الطواف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عنه كما في صحيح البخاري أنه قال ما لنا وللرمل، ما نحتاجه الآن، يعني كنا فعلناه لحاجة رأينا به المشركين، يعني حتى نري لهم قوتنا في عن حاجة في ذاك الوقت، وقد أهلكهم الله، ما أصبحت الحاجة هذه قائمة. هكذا أورد هذا الإيراد، ثم مباشرة استدرك على نفسه هذا الاستدراك العظيم الذي يدل على تمكن السنة في قلوبهم وشدة حرصهم عليها. مباشرة قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، فلا نحب أن نتركه. هذا حقيقة درس عظيم للمسلم. أحيانا يعني ترد على الإنسان بعض الخواطر وتضعف فيه مثلا فعل بعض السنن أو في بعض الأحكام، فمثل هذه الخواطر يطرحها مثل ما طرح عمر رضي الله عنه هذه الخاطرة، وقال شيء صنعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحب ألا أن نتركه. هذا درس عظيم جدا في رعاية السنة والمحافظة عليها. نعم.
قال حفظه الله إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في الإجماع.
نعم، تقدم أن الطواف سبعة أشواط، من طاف أسبوعا فأحصاه، الطواف سبعة أشواط، وأيضا لابد من إحصائها ضبطها، لا تكون ستة ولا تكون ثمانية وإنما تكون سبعة، لا بد من إحصائها مثل ما جاء في الحديث المتقدم من طاف أسبوعا فأحصاه، فيعمل على يعني التدقيق في ضبطها ألا تنقص ولا تزيد. لكن قد يعرض الإنسان شك، قد يعرض الإنسان شك هل هي خمس الآن أو أربع، قد يعرض له شك. وهذا الشك إذا عرض للإنسان في عدد الأشواط على حالتين، الحالة الأولى أن يكون عنده غلبة ظن، أن يكون عنده غلبة ظن. يعني ما معنى غلبة الظن؟ يعني يشك هل هي ستة أو خمسة، لكن يغلب على ظنه أنها ستة، يغلب على ظنه أنها ستة. فإذا كان عنده في هذا الشك غلبة الظن يبني عليه فيعتبرها ماذا؟ ستة بناء على غلبة الظن. لكن إذا لم يكن عنده ذلك شك ولا يدري فيبني على الأقل، لأن الأقل هو اليقين، فإذا شك هل هي ستة أو خمسة يعتبرها خمسة، أن هذا هو اليقين، والسادس مشكوك فيه. فهذا هو الحل في الشك، إن كان هناك غلبة ظن يبني عليه، وإن لم يكن هناك غلبة ظن يبني على الأقل، لأنه هو اليقين. أيضا مسألة أخرى، لو أقيمت الصلاة وهو يطوف، يوقف الطواف ويصلي مع الجماعة، وبعد الصلاة يكمل من موطنه الذي صلى فيه. نعم.
قال حفظه الله: يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هاتان الركعتان بعد الطواف هما من سنن الطواف، سواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو مستحبا، يسن عقب كل طواف أن يصلي ركعتين. وأيضا يسن أن يقرأ في الركعتين بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لثبوت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الجمع في الركعتين بين هاتين السورتين جمع بين نوعي التوحيد، أن التوحيد نوعان: علمي وعملي. وقل يا أيها الكافرون هذه أخلصت للتوحيد العملي، وقل هو الله أحد أخلصت للتوحيد العلمي. إذا قيل من هو الله، هذه السورة فيها جواب هذا السؤال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا توحيد عمل علمي. وقل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي، فيجمع بين نوعي التوحيد في هاتين الركعتين. ويشرع أيضا قراءتهما في صلاة الفجر وفي مواطن عديدة، مثل أيضا صلاة الوتر، وأيضا عند النوم ورد قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، في هذه في حديث وهذه فيها أحاديث. السنة أن يكون صلاة هاتين الركعتين بعد الطواف خلف المقام، خلف المقام، مقام إبراهيم عليه السلام. لكن إن لم يتيسر صلها في أي مكان من المسجد، صلها في أي مكان من المسجد. وإذا كان صحن المطاف ممتلئ بالطائفين فالأحقية فيه لمن؟ للطائفين. الحقية فيه للطائفين. ولو تنازع اثنان في ذلك، الطائف يستطيع أن يقول لمن يصلي في المطاف: يا أخي صلي في أي مكان. لكن من يصلي في هذا المكان هل يستطيع أن يقول للطائف طف في أي مكان؟ هذا مكان الطواف، ما ليس له مكان آخر. لكن الصلاة في أي مكان في المسجد. أما صحن المطاف فهو للطائفين، الأحق به هم الطائفون. نعم.
قال حفظه الله: الشرب من ماء زمزم. يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله تعالى لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. والقصة في صحيح البخاري، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه، بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وشرب منه بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم.
أيضا هذه مسائل تتعلق بالشرب من ماء زمزم، الشرب من ماء زمزم، وسيأتي معنا أحاديث في فضل هذا الماء. فيستحب الشرب من ماء زمزم. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه بعد الطواف، شرب منه عليه الصلاة والسلام بعد الطواف وصب على رأسه، وهو ماء جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة وجعل فيه شفاء، جعل الله فيه بركة وجعل فيه شفاء، طعام طعم والشفاء سقم. فمن السنة أن يشرب المسلم ولا سيما بعد الطواف أن يشرب من ماء زمزم، وهو لما شرب له كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما شرب له ما معنى ذلك؟ يعني إن شربه بنية الشفاء، أو شربه مثلا بنية قوة الحفظ وثبات المحفوظ أو غير ذلك. يعني أعجبني، قرأت لأحد أهل العلم قال شربت زمزم بنية تحقيق التوحيد، بنية تحقيق التوحيد. فماء زمزم لما شرب له، يعني الله جعل فيه بركة. ولما شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام غسل قلبه بماذا؟ بماء زمزم. فماء زمزم له نفع عظيم، والله عز وجل جعل فيه خصائص تميزه عن غيره من المياه، وهو خير مياه الدنيا وأشرفها وأفضلها على الإطلاق. فيستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه السلام ولأمه هاجر. والقصة في صحيح البخاري ومرت معنا قريبا في كتاب المنثورات من رياض الصالحين، في آخر كتاب المنثورات والملح من رياض الصالحين. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
قال حفظه الله: ورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه إنها مباركة، إنها طعام طعم. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بإسناد مسلم، وزاد فيه: والشفاء سقم. وورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم. انظر في ذلك إرواء الغليل للألباني رحمه الله.
هذه الآن أربع خصائص سمعت في هذه الأحاديث التي ذكرت هنا، أربعة خصائص لهذا الماء، ماء زمزم. الأولى أنه مبارك، قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة. مباركة ما معنى ذلك؟ أي جعل الله في هذا الماء بركة، جعل الله عز وجل في هذا الماء بركة، خص هذا الماء بها، قال إنها مباركة. هذه واحدة. الثانية أنه طعام طعم، يعني فيه غذاء. وأبو ذر رضي الله عنه مكث 40 يوم لا يطعم شيئا إلا ماء زمزم، لا يطعم شيء إلا ماء زمزم. وجاء عنه أنه يعني قال تكسرت عكن بطني، يعني صار يظهر عليها الشبع والسمن، وما كان يأكل شيئا إلا ماء زمزم. فهو طعام طعم في تغذية للبدن، وهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الماء. الأمر الثالث أنه شفاء سقم، شفاء سقم يعني يشفي بإذن الله من أنواع الأمراض. وكم من أناس يعني في أمراض أعيت الأطباء ولم يجدوا لها حيلة، وأكرمهم الله عز وجل بشرب هذا الماء مع اليقين والثقة بالله ودعائه، وزالت تلك وزالت تلك الأمراض. ولهذا لما يشرب المرء من ماء زمزم بنية الشفاء لا يشرب على وجه التجربة، جرب العلاج الفلاني وجرب العلاج الفلاني وجرب العلاج الفلاني ويجرب أيضا زمزم، لا، هذا يقين شفاء، والانتفاع به لا بد أن يكون معه يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى، لا أن يشربه هكذا. يعني ما معنى قوله أجرب؟ يعني قناعته أنه قد ينفع وقد لا ينفع، قد يكون فيه شفاء قد لا يكون فيه شفاء. هل يستوي هذا ومن يشربه وهو على يقين بقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاء السقم؟ الأمر الرابع أن ما زمزم لما شرب له. ما معنى لما شرب له؟ يعني لما نويته في شربك لهذا الماء. نعم.
قال حفظه الله: قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس.
السيد المقدم على غيره، فسيد المياه يعني المقدم على غيره من المياه في الفضل، فهو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. نعم.
قال حفظه الله: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك فيه شفاء. وقد روى الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله.
نعم، يعني هذا ثبتت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أن الحاج إن أحب أن يحمل معه من ماء زمزم إلى بلده لنفسه أو ليهديه فله ذلك. ما يقال أن ماء زمزم لا يشرب إلا في مكانه ولا ينتفع به إلا في مكانه، بل لو حمله لنفسه أو لغيره انتفع به. وهذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث عن عائشة أنها كانت تحمل مما زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، أي ينقله معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين.
واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم يا ربنا نسكهم، وتقبل منهم يا حي يا قيوم أعمالهم، واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. اللهم وأصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.